الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نبدأ بسؤال من الدرس السابق. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما هو الحر؟ تقدم معنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري، سيكون في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. والحر هو الزنا، والحرير معروف، والخمر معروف، والمعازف معروفة، وقد أجمع العلماء على تحريم هذه الأربع. قال: وما هو كتاب البيان الذي ذكره النووي؟ نقلت لكم من كلام النووي في الدرس السابق. قال صاحب البيان، صاحب البيان هو الإمام العمراني اليماني الشافعي، أبو الحسين يحيى، من أئمة الشافعية في اليمن، من علماء القرن السادس، توفي سنة 58 و500 للهجرة. توفي سنة 58 و500 للهجرة، رحمه الله رحمة واسعة. وقفنا على الباب 23 بعد 100. قال الإمام النووي رحمه الله: باب جواز لبس الحرير لمن به حكة. مضبوط عندكم؟ أو حكة؟ ها؟ مكسورة؟ يقول: باب جواز لبس الحرير لمن به حكة. قال النووي رحمه الله في مسلم: هي بكسر الحاء وتشديد الكاف، وهي الجرب ونحوه. وقال ابن حجر: بكسر المهملة وتشديد الكاف، نوع من الجرب أعاذنا الله تعالى منه. فالحكة نوع من الجرب. قال عن أنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكة كانت بهما. متفق عليه. وضبطه وتشكيله في الكتاب عندي خطأ، مفتوح الحاء عندي. جاء في رواية في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في القمص الحرير، في القمص يعني قميص الحرير، في السفر من حكة كانت بهما أو وجع كان بهما. وفي رواية أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل، فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما. الرواية الثانية والثالثة تدل على أن هذه الرخصة كانت في السفر، الثانية في السفر والثالثة في غزاة في الجهاد، وهو في السفر أيضا. هذا الحديث فيه جواز لبس الحرير للرجل للحاجة، والجواز يدل على أن النهي إنما هو من باب سد الذرائع، ومن قواعد العلماء أن الأمر إذا حرم سدا للذريعة جاز للمصلحة والحاجة. قال النووي رحمه الله: الحديث صريح في الدلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أنه يجوز لبس الحرير للرجل إذا كانت به حكة لما فيه من البرودة، يعني في الحرير، وكذلك للقمل، وفي معنى ذلك. الصوت واضح اليوم، شوش شوية، ما أدري كل واحد كان. قال: وقال مالك: لا يجوز. قال: وقال مالك: لا يجوز. قال: وهذا الحديث حجة عليه، وفي هذا الحديث دليل لجواز لبس الحرير عند الضرورة. يقول النووي: كمن فاجأته الحرب ولم يجد غيره. قال: ثم الصحيح عندنا، ثم الصحيح عند أصحابنا أي الشافعية، والذي قطع به جماهيرهم، أنه يجوز لبس الحرير للحكة ونحوها في السفر والحضر جميعا. وقال بعض أصحابنا: يختص بالسفر وهو ضعيف. وهذا هو السر من عدم إيراد النووي رحمه الله الروايات التي فيها السفر، لعدم اعتباره في الحكم، لأنه يحرص على ذكر الروايات التي فيها زيادة فقه وعلم. فهنا لم يأتي بالروايات التي ذكرتها، وهي في الصحيح وفيها بيان أن هذه الرخصة كانت في السفر. لماذا؟ لأن في مذهبه وما يعتقده أن يجوز للرجل أن يلبس الحرير الحكة في السفر والحضر جميعا. ومن قال من الشافعية بعدم جوازه في الحضر ضعيف. وقال ابن القيم: تحريم الذهب والحرير على الرجال حرم لسد ذريعة التشبيه بالنساء، الملعون فاعله، وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة. وقال: الذي استقرت عليه سنته صلى الله عليه وسلم إباحة الحرير للنساء مطلقا. وهذا ما حكمه عند العلماء؟ جائز بالإجماع وتقدم. وتحريم على الرجال، وهذا أيضا بالإجماع، إلا لحاجة ومصلحة راجحة. فالحاجة إما من شدة البرد ولا يجد غيره، أو لا يجد سترة سواه أن يستر به نفسه لم يجد غيره، ومنها لباسه للحرب أو للمعذرة، ومنها لباسه للجرب والمرض والحكة وكثرة القمل، كما دل عليه حديث أنس هذا الصحيح. قال: والجواز أصح الروايتين عن الإمام أحمد، وأصح قولي الشافعي، إذ الأصل عدم التخصيص، يعني عدم التخصيص بهذين الصحابيين. والرخصة إذا ثبتت في حق بعض الأمة لمعنى تعدت إلى كل من وجد فيه ذلك المعنى، إذ الحكم يعم بعموم سببه. هذه قواعد. قال: ومن منع منه، قال: أحاديث التحريم عامة، وأحاديث الرخصة يحتمل اختصاصها بعبد الرحمن بن عوف والزبير، ويحتمل تعديها إلى غيرهما، قال وإذا احتمل الأمران كان الأخذ بالعموم أولى لأنه الأحوط. ولهذا قال بعض الرواة في هذا الحديث فلا أدري أبلغت الرخصة من بعدهما أم لا. قال والصحيح عموم الرخصة، فإنه عرف خطاب الشرع في ذلك ما لم يصرح بالتخصيص. إذا لم يأتي تخصيص من الشرع وذكر أمثلة على ذلك فالأصل أن يبقى الحكم عاما. قال وتحريم الحرير إنما كان سدا للذريعة، ولهذا أبيح للنساء وللحاجة والمصلحة الراجحة، وهذه قاعدة ما حرم لسد الذرائع فإنه يباح عند الحاجة والمصلحة الراجحة. وقال ابن حجر المشهور عن القائلين بالجواز أنه لا يختص بالسفر، وعن بعض الشافعي يختص، وهذا القول عندهم ضعيف. وقال القرطبي الحديث حجة على من منع إلا أن يدعي الخصوصية بالزبير وعبد الرحمن، تصح ولا ما تصح؟ قال ولا تصح تلك الدعوة لأنه ليس عليها دليل، والأصل في الحكم أن يعم. قال وقد اختلف السلف في لباسه فمنع مالك وأبو حنيفة مطلقا، وقال الشافعي وأبو يوسف بالجواز للضرورة، وحكى ابن حبيب عن ابن ماشون أنه يستحب في الحرب، وهذا مالكي. وقال المهلب لباسه في الحرب لإرهاب العدو وهو مثل الرخصة في الاختيال في الحرب انتهى. فالحالات التي يستعمل فيها الحرير للرجال مما اختلف فيه العلماء أربع حالات. الحالة الأولى حال الحاجة والضرورة كدفع برد أو ستر عورة أو تداوي، من جوزه؟ الجمهور يجوزونه، وفي الحقيقة رواية عن مالك واختار بعض أصحابه وقال بها بعض الحنفية، وهي المذهب عند الشافعية والحنابلة ونصارى ابن تيمية وابن القيم، ودليلهم هذا الحديث حديث أنس المتقدم، وقاعدة ما حرم لسد الذرائع فإنه يباح للحاجة والمصلحة الراجحة. هذه الحالة الأولى، حال الحاجة والضرورة، والدليل عليه واضح. الحالة الثانية حالة الحرب، والأقوال في هذه الحالة ثلاثة أقوال. القول الأول الإباحة مطلقا، وإليها ذهب جمع من السلف وصاحب أبي حنيفة وبعض المالكية، وهو أحد الوجهين عند الشافعية وهو المذهب عند الحنابلة. هذا القول الأول، ما هو؟ مباح في الحرب مطلقا. الحالة الثانية يباح إذا احتيج إليه في الحرب، يباح إذا احتيج إليه في الحرب، وهذا مذهب الشافعية ورواية عن أحمد. والقول الثالث التحريم مطلقا، وإليه ذهب جمع من السلف وأبو حنيفة وهو المذهب عند المالكية ورواية عند الحنابلة. والراجح من هذا هو القول الثاني، مذهب من؟ شافعية. لحديث أنس هذا، لأن الحديث فيه ذكر الحرب والغزاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص لهما في الغزاة لحاجتهما، ولم يثبت عنه أنه رخص في الحرب مطلقا، واستدلوا لعدم الحاجة بأدلة التحريم، فأدلة التحريم محكمة فيبقى الأمر على الأصل. فإذا احتيج في الحرب للبسه إما لحاجة وإما لإظهار ما يغيظ الكفار نعم، وإلا فلا. الحالة الثالثة، قلنا حالة الأولى حال الحاجة والضرورة، حالة الثانية حالة الحرب. حال الحاجة والضرورة راجح الجواز، حال الحرب إذا احتيج إليه في الحرب بأن يظهر أمامه، وهذا في هذا الزمان لا يحدث، لأن كل متترس بعيد عن صاحبه. أما في الأول على الخيول وغيرها، نعم قد يحتاج وقد يكون فيه إغاظة وغير ذلك. الحالة الثالثة أن يكون الحرير في الثوب يسيرا، وذلك بأن لا يتجاوز في العرض 4 أصابع، يعني عرضه لا يتجاوز 4 أصابع. وهذا القول بجوازه مذهب الجماهير. في صحيح مسلم عن سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية فقال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع 2 أو 3 أو 4، يعني هذا في العرض. قال النووي رحمه الله: وفي هذه الرواية إباحة العلم من الحرير في الثوب إذا لم يزد على 4 أصابع، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وعن مالك رواية بمنعه، وعن بعض أصحابه رواية بإباحة العلم بلا تقدير 4 أصابع، بل قال يجوز وإن عظم. قال: وهذان القولان مردودان بهذا الحديث. ما هو القولان المردودان؟ قول من منع وقول من أباح بلا تقدير، لأن الحديث فيه نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع 2 أو 3 أو 4، فمن زاد خالف الحديث ومن منع خالف الحديث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت. ما هو الثوب المصمت؟ أي كله من حرير. يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس به. رواه أبو داود وغيره. وقال الألباني: صحيح دون قوله فأما العلم، يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير، هذا صحيح للشيخ، فأما العلم من الحرير وسد الثوب فلا بأس به. والحديث حسنه ابن حجر في الفتح. قال الشوكاني: الحديث في إسناده خصيف بن عبد الرحمن، وقد ضعفه غير واحد. قال في التقريب: هو صدوق سيء الحفظ، خلط بآخرة، أي في آخر عمره اختلط عليه، ورمي بالإرجاء. وقد وثقه ابن معين وأبو زرعة وبقية رجال إسناد ثقات. قال: وأخرجه الحاكم بإسناد صحيح، والطبراني بإسناد حسن، كما قال الحافظ في الفتح. هنا قال: فأما العلم من الحرير وسد الثوب فلا بأس به. السدى، قال الشوكاني بفتح السين والدال بوزن الحصى، وهو ما مد طولا في النسج. ما مد طولا في النسج، كيف؟ يعني كأنه يحيط بالثوب 4 أصابع أو كذا، كحاشية أو كفوق مثلا عند الرقبة. والعلم هو رسم الثوب ورقمه، يعني التطريز اللي عليه. قاله في القاموس: وكذلك كالطراز والسجاف. هذه الحالة الثانية الثالثة، أن يكون مقدار 2 أو 3 أو 4، يعني يسيرا. الحالة الرابعة: إذا كان الحرير مخلوطا بغيره من قطن وكتان وصوف ونحو ذلك، وكان الحرير قليلا، وضابط القليل عند الأكثر أن لا يتجاوز مقدار 4 أصابع، أو أو كان مخاطا بالحرير، يعني مقدار أصل إذا جعلته متفرقا في الثوب كله لا يتجاوز ما أبيح من العلم. قال النووي رحمه الله: وأما المختلط من حرير وغيره فلا يحرم إلا أن يكون الحرير أكثر وزنا، والله أعلم. وقال الشوكاني: ونقل الحافظ في الفتح عن العلامة بن دقيق العيد أنه إنما يجوز من المخلوط ما كان مجموع الحرير فيه 4 أصابع لو كانت منفردة بالنسبة إلى جميع الثوب. قال: وقد عرفت مما سلف الأحاديث الواردة في تحريم الحرير بدون تقييد، فالظاهر منها تحريم ماهية الحرير سواء وجدت منفردة أو مختلطة بغيرها، ولا يخرج عن التحريم إلا ما استثناه الشارع من مقدار 4 أصابع من الحرير الخالص، وسواء وجد ذلك المقدار مجتمعا كما في القطعة الخالصة أو مفرقا كما في الثوب المشوب. قال: وحديث ابن عباس لا يصلح لتخصيص تلك العمومات ولا لتقييد تلك الإطلاقات، ولا متمسك للجمهور القائلين بحل المشوب إذا كان الحرير مغلوبا إلا قول ابن عباس ما أعلم. فانظر أيها المنصف هل يصلح جعله جسرا تذاد عنه الأحاديث الواردة في تحريم مطلق الحرير ومقيده، وهل ينبغي التعويل عليه في مثل هذا الأصل العظيم مع ما في إسناده من الضعف الذي يوجب سقوط الاستدلال به على فرض تجرده عن المعارضات؟ فرحم الله ابن دقيق العيد، فلقد حفظ الله به في هذه المسألة أمة نبيه صلى الله عليه وسلم عن الإجماع على الخطأ. وأحسن ما يستدل به على الجواز حديث عبد الله بن سعد المتقدم في لبس العمامة، أي لبس عمامة من خز، لما في النهاية من أن الخز الذي كان على عهده صلى الله عليه وسلم مخلوط من صوف وحرير. فهذا في خلاف. وقال ابن حجر: وقد ثبت لبس الخز عن جماعة من الصحابة، يعني الخز كما قال في المشارق ما خلط من الحرير والوبر. قال ابن حجر: وقد ثبت لبس الخز عن جماعة من الصحابة وغيرهم. قال أبو داود: لبسه 20 نفسا من الصحابة وأكثر. وأورده ابن أبي شيبة عن جمع منهم وعن طائفة من التابعين بأسانيد جياد. والأصح في تفسير الخز أنه ثياب سداها من حرير ولحمتها من غيره. وقيل تنسج مخلوطة من حرير وصوف أو نحوه، وعلى هذا فلا يصح الاستدلال بلبسه على جواز لبس ما يخالطه الحرير ما لم يتحقق أن الخز الذي لبسه السلف كان من المخلوط بالحرير، والله أعلم. وأجاز الحنفية والحنابلة لبس الخز ما لم يكن فيه شهرة، وعن مالك الكراهة. فهذه الحالة الرابعة ما خلط بحرير ولم يكن الحرير كثيرا، والضابط أنه بمقدار علم عرضه 4 أصابع إذا خلط مع الصوف ونحوه جاز، قول دليله قوي، والزيادة على ذلك فيه ما فيه، والله تعالى أعلم. قال: باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها. باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها. قال عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركب الخز ولا النمار. حديث حسن رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن. الخز هنا بمعنى الحرير أو ما غلب فيه الحرير. قال في المرقاة: قال بعض الشراح من علمائنا: أراد الثوب الذي كله أو أكثره إبريسم أي حرير. إبريسم أفخر أنواع الحرير. وتقدم النهي عن افتراش الحرير في الباب المتقدم قبل السابق، فهنا لا تركبوا الخز أي لا تجعلوه لكم فراشا أو تجعلوه على الراحلة فتركبوا عليها، والنهي إنما جاء عن الحرير. قال الشوكاني قال ابن الأثير الخز ثياب تنسج من صوف وإبريسا وهي مباحة، قال وقد لبسه الصحابة رضي الله عنهم والتابعون، وقال غيره الخز اسم دابة ثم أطلق على الثوب المتخذ من وبرها، وقال المنذري أصله من وبر الأرنب ويسمى ذكره الخز، وقيل إن الخز ضرب من ثياب الإبريسم أي من الحرير. وفي النهاية ما معناه أن الخز الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مخلوط من صوف وحرير، قال لا تركبوا الخز ولا النمار. النمار جمع نمر. قال في النهاية هي السباع المعروفة واحدها نمر، إنما نهى عن استعمالها لما فيها من الزينة والخيلاء، ولأنه زي العاجم أو لأن شعره لا يقبل الدباغ عند أحد الأئمة إذا كان غير ذكي، يعني غير ذكي يعني لا يصلح أن يذبح، ولعل أكثر ما كانوا يأخذون جلود النمور إذا ماتت لأن اصطيادها عسير. قالوا عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحاح. وفي رواية للترمذي نهى عن جلود السباع أن تفترش. من هذه الأحاديث مما فيها دلالة على هذا الباب ما ثبت عند النسائي عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب ومياثر النمور، ومياثر النمور، رواه النسائي. وعن خالد بن معدان قال وفد المقدام المعدي كرب على معاوية فقال له أنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس جلود السباع، نهى عن لبوس جلود السباع والركوب عليها؟ قال نعم، رواه أبو داود والنسائي. واختلف العلماء رحمهم الله في جلود السباع على قولين. القول الأول عدم جواز استعمال جلود السباع وغيرها من الحيوانات غير مأكولة اللحم لا في اللبس ولا في غيره، يعني كل ما لا يؤكل لحمه لا يستخدم جلده سواء في اللبس أو الفرش وغيره. وهذا قول الجمهور من الصحابة والتابعين، وقول المالكية والشافعية والحنابلة. القول الثاني يجوز استعمال ذلك إذا ذكيت، وإليه ذهب الحنفية هو قول للمالكية، وأشهر قولي الحنابلة في الثعالب خاصة دون غيره من السباع، يعني يستثنون جلود الثعالب عند الحنابلة، هذا بشرط إذا ذكيت. وتحريم الافتراش واللبس عام في جميع السباع، ولو قيل بطهارتها بالدباع. الشافعية يقولون جلود ما لا يؤكل لحمه إذا دبغت طهرت، ولا يستثنون من هذا إلا جلد الكلب والخنزير، ولكن عندهم يقول لا يجوز افتراشها. يقولون لأن الجلد يطهر بالدباغ، صحيح، ولكن الشعر لا يطهر بالدباغ، فالنجاسة، وهذا لا يلبس أو لا يجلس عليه إلا إذا كان عليه شعر، فيقولون بالتحريم من هذا الباب. وعلى كل، النهي صريح في اللبس وفي الافتراش. وقد اختلف العلماء فيما يطهره الدباغ. قال ابن تيمية رحمه الله: فللناس فيما يطهره الدباغ أقوال. قيل إنه يطهر كل شيء حتى الحمير، كما هو قول أبي يوسف وداود. وقيل يطهر كل شيء سوى الحمير، كما هو قول أبي حنيفة. وقيل يطهر كل شيء إلا الكلب والحمير، وهو قول كما هو قول الشافعي، وهو أحد القولين في مذهب أحمد على القول بتطهير الدباغ، وقول الآخر في مذهبه وهو قول طوائف من فقهاء الحديث إنه إنما يطهر ما يباح بالذكاء، فلا يطهر جلود السبع، يعني ما أحلته السكين بالذبح طهره الدباغ، وما لم تحله السكين بالذبح لا يطهره الدباغ. هذا قوله. قال: ومأخذ التردد أن الدباغ هل هو كالحياة فيطهر ما كان طاهرا في الحياة، أو هو كالذكاء فيطهر ما طهر بالذكاء. يعني الحمار جلده طاهر في الحياة أو نجس؟ ها؟ يركب وعرقه لا يؤثر معي. فيقول: ما أخذ التردد أن الدباغ هل هو كالحياة فيطهر ما كان طاهرا في الحياة، أو هو كالذكاء فيطهر ما طهره بالذكاء. واضح هذا؟ قال: والثاني أرجح. إذا جعلته كالذكاء، إذا جئت ذبحت الكلب لم يطهر، وإذا جعلته كالحياة إذا مسست ظهر الكلب لم تنجس يدك. هذا الفرق. يقول ابن تيمية: والثاني أرجح، أي أن الدباغ كالذكاء. ولذلك جاء في الحديث: طهورها ذكاتها، طهورها ذكاتها، فجعل الذكاء مكان الطهور، أو دباغها ذكاتها، طهورها ذكاء. ثم قال: ودليل ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع، ثم ذكر هذه الأحاديث كلها تقدمت. قال: وفي هذا القول جمع بين الأحاديث كلها والله أعلم، لأنك إذا قلت أن الدباغ يطهر كل شيء خالفت أحاديث النهي، نهي عن افتراش جلود السباع، والسباع لا يشمل النمر فقط، إنما النمر والكلب والأسد وابن آوى والثعلب وغيرهم من الحيوانات. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن افتراش هذه الجلود، ولم يبين أنها تحل بالدباغ، والناس يستعملونها من قبل في الجاهلية، كما بين في أن ميتة ما يؤكل لحمه تحل تطهر جلدها، يطهر بالدباغ في أحاديث كثيرة. وهذا يقول الشيخ، وهذا القول جمع بين الأحاديث كلها والله أعلم، يعني يجمع كل أحاديث. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: فلا يجوز للإنسان أن يلبس فروا من جلود النمار، وكذلك لا يجوز للإنسان أن يلبس فروا من جلود السباع، كما يدل عليه الحديث الآخر، لأن جلود السباع نجسة، كل السباع نجسة، وأخبثها الكلب، لأن نجاسة الكلب مغلظة لا يكفي فيها إلا الغسل 7 مرات إحداها بالتراب، أما ما سواه من السباع فهو نجس، لكن ليس بهذه الغلظة. وعلى كل حال، فجلود الذئاب وجلود النمور وأي جلود أخرى حرام، كجلد الأسد مثلا يحرم لباسها، جلد الحية، وكذلك يحرم افتراشها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، يعني لو جعلتها مقاعد تجلس عليها فإن ذلك حرام. أما جلود الظأن وجلود ما تحله الذكاء فلا بأس أن يفترشها الإنسان، ولا بأس أن يلبسها أيضا، لأنها طاهرة، والطاهر لا بأس باستعماله. كم بقي؟ قال رحمه الله: باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا أو نعلا ونحوه. بدأ هذا الباب بالتسمية، ثم هنا يوشك أن يختمه فذكر ما يقوله إذا لبس ثوبا جديدا أو نعلا أو نحوه، هذا من آداب اللباس. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قويصا أو رداء، يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتني، يعني كسوتني هذه العمامة، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. من الأدعية الواردة في هذا عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. رواه أبو داود. وقال الألباني رحمه الله: حسن دون زيادة وما تأخر، حسن دون زيادة وما تأخر، يعني الحديث إذا لبست ثوبا أن تقول: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة، تقول هذا الدعاء: ما أجرك؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. وأكثرنا ينسى، كلما لبس يقول هذا الدعاء ينسى، لا يقوله، قد يتذكره في السنة مرة، وهذا أجر عظيم، وعظم الأجر يدل على عظم الغفلة. في هذا الحديث، حديث أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، في استحباب تسمية الثوب باسمه عند لبسه جديدا، قال عمامة أو قميصا أو رداء، يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني. فيه إظهار الحمد عند كل الأحوال، وذلك من تمام شكر المنعم جل في علاه. أسألك خيره، أي من عدم وصول الشر بسببه، وخير ما صنع له، أي من الستر ومن الشكر عليه، وأعوذ بك من شره. كان يحترق الثوب ويحرقك معه، أو يكون سببا لمرض، وشر ما صنع له من التكبر به والخيلاء والافتتان به. تدبر هذه المعاني عند هذا الحديث لا شك أنه يقي الإنسان من شرور نفسية كثيرة جدا. أسألك خيره، تتذكر الخير الذي في الثوب من عدم وصول الشر بسببه، وخير ما صنع له، صنع للستر وللشكر عليه، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. قال باب استحباب الابتداء باليمين في اللباس. هذا الباب قد تقدم مقصوده وذكرنا الأحاديث الصحيحة فيه، والأحاديث فيه كثيرة في هذا الباب، ولكن هذا حتى يتذكر الإنسان كل آداب اللباس. وتقدم استحباب الميامن ومتى يستحب أكثر وغير ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصا بدأ بميامنه، رواه الترمذي. وعنه إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم، وهذا عند اللبس، أما عند النزع فالبداء بالشمال، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال، متفق عليه. فهذا الإنسان يتحراها حتى تصبح طبع له، والإنسان يؤجر بنيته. فهذه من السنن التي جاء بها ديننا، وديننا ولله الحمد كامل وشامل، والإنسان يؤجر الأجر الكثير بالعمل اليسير في هذا الدين العظيم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا للاهتداء بهدي نبيه والاستنام بسنته.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.